بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم، لأنه كتاب الله عز وجل الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه الهداية والنور، وفيه بيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الهداية في الدنيا والآخرة فعليه بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان له كلمة جميلة تحت هذه الآية، قال: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن فيه هداية وفيه بشرى للمؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وبين العمل الصالح بأن لهم أجرا كبيرا. والله عز وجل بين أن هذا القرآن فرقان بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وسمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الحق وجلاه ودل عليه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. حتى الجن لما سمعوا هذا القرآن استشعروا نعمة الله عليهم به وأنه طريق الهداية. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولذلك حث الله عز وجل على تلاوة القرآن ومدح التالين له ووعدهم بالأجر العظيم. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حتى قال قتادة: كان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء. وتأملوا رحمكم الله كيف ختم الله الآية باسمين عظيمين من أسمائه، فقال: إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، هذا أولا، ويزيدهم من فضله ثانيا، ثم ختم الآية بقوله: إنه غفور شكور. فكأن هذه الأعمال يستحق أصحابها أن يكونوا من أهل المغفرة والشكر من الله سبحانه وتعالى، فما أعظمه من أجر وثواب. وكذلك يحتاج المسلم إلى تدبر هذا القرآن الكريم بالإضافة إلى قراءته. وإن من أعظم الأعمال المصاحبة لتلاوة القرآن الكريم هو التدبر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يقول: ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وربما قام الليل بآية واحدة صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر قال: قال صلى الله عليه أو قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك على المسلم أن لا يهمل جانب تدبر القرآن الكريم، وإنما يتم التدبر بمعرفة معاني القرآن الكريم ومقاصده والحكم والأحكام في الآيات. فإذا علم ذلك تلذذ بالقراءة وأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى فاهما لآياته ولأحكامه ومتلذذا بتلاوته، فإذا قرأه فإنه لا يشعر بملل، بل يسعى إلى استكمال السورة والحزب والجزء. والله عز وجل بيّن أن من أعظم مقاصد إنزال القرآن الكريم التدبر. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. والغاية من هذا التدبر هو زيادة الإيمان، وذلك بمعرفة الله ومعرفة طريق الوصول إليه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكيف تزيدهم إيمانا وهم لا يعلمون مقاصد هذه الآيات ولا يعرفون معانيها؟ ولقد عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن، فحين نزل قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وها هو ابن مسعود رضي الله عنه قال حاثا على التدبر: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبره أنه قال مرة لابن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان. فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المخاطب في هذه الآية، فتأثر بها حتى بكى صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر الآيات وهو في الصلاة. روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، إلى أن قال حذيفة: فإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهنا كلمة ابن القيم رحمه الله في فضيلة التدبر للقلب جميلة، يقول: فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة، وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والنأس في شأن آخر. فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته ودنا في سيره، تقدم الركب وفأتك الدليل. وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. ومن هذا المنطلق أحببت أن أقرأ في تفسير جزء عما، لأن هذا الجزء يكثر تلاوته من الكبار والصغار، ويقرأ في الصلوات وفي غيرها وفي الأذكار وفي الرقية وفي غيرها من المواضع، فكان لابد من التعرف على المعاني الإجمالية لسوره. واخترت تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لأقرأ منه وأبين الفوائد التي ذكرها والقواعد التي ضمنها تفسيره. فقد كان رحمه الله تعالى سهل العبارة في التفسير، وقد ضمنه جملة من الفوائد يحسن بالمسلم أن يقف عليها وعلى المعنى الإجمالي لهذه الآيات. فنبدأ بأول سورة، وهي سورة عمّ أو سورة النبأ، فنستمع إلى هذه السورة ثم نقرأ شيئا من التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال: كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل. وقبل أن نكمل ما ذكره رحمه الله تعالى ونستمع لبقية الآيات، أبين أن جزء عما احتوى على سور مكية، والسور المكية هي السور التي نزلت قبل الهجرة، وموضوعها الأساسي كان في ترسيخ أصول الدين والعقيدة وذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والتركيز على الإيمان باليوم الآخر وذكر الأدلة على ذلك، لأن هذا كان هو الأساس الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. وأما القسم الثاني فهي السور المدنية، وهي التي نزلت بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الهجرة نزل التشريع، فالصلاة شرعت في أواخر العهد المدني المكي، ثم بعد ذلك توالت أحكامها في المدينة، وأحكام الزكاة والصيام والحج والجهاد والزواج والنكاح والبيوع هذا تجدونه في السور المدنية. أما السور المكية فإنها تركز على جانب العقيدة. وقد ذكر الله عز وجل الأدلة المحسوسة والمعقولة التي تدل على حقيقة ما سيحصل ويكون مما كذبوا به، فقال الله سبحانه وتعالى:
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
يقول المفسر رحمه قال المفسر رحمه الله تعالى: أي ما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل، والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم فجعل الله الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون ونباتا يشمل سائر النباتات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها أو التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها فهذه الأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى أقول هذا الكلام هذه الأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة للدلالة على قدرته عز وجل وهي أدلة ملموسة محسوسة مشاهدة بالعيان لا ينكرها أحد ولذلك من نظر فيها وتأمل وتدبر أيقن ومن العبادات التي حثنا الله عز وجل عليها التدبر في خلق السماوات والأرض ليستدل الإنسان بها على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته ثم قال الله عز وجل بعد ذلك
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم وأن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور فيأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبوابا ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر فلذلك أهملوا العمل للآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا وجاءتهم البينات فعاندوها وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أي أثبتناه في اللوح المحفوظ فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ثم قال تعالى فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا. فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات من قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا ما سيكون في يوم القيامة من النفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والصور كما هو معلوم ينفخ فيه النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الأحياء، ثم النفخة الثانية والتي يقوم فيها جميع من مات، يحشرون إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا، فيأتون أفواجا جماعات. وذكر الله عز وجل حال الأرض، فالسماء تفتح والجبال تسير وجهنم تكون بالمرصاد للطاغين الذين يلبثون فيها أحقابا متعاقبة لا تنتهي، لا يذوقون فيها بردا على جلودهم ولا شرابا يروي ظمأهم إلا ما كان من الحميم والغساق، وهذا من جنس عملهم جزاء وفاقا لأنهم كذبوا بالحساب وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى. وقد أحصى الله عز وجل عليهم ذنوبهم فعذبهم هذا العذاب، فبين لهم بين لهم الطريق، وبين لهم عاقبة الإيمان، وبين لهم عاقبة الكفر، ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبة المؤمنين. وهذا من مما تميز به كتاب الله سبحانه وتعالى أنه مثاني، فيذكر حال أهل الجنة وحال أهل النار، ويذكر حال الظالمين وحال المؤمنين، ثم بعد أن ذكر حال أهل التكذيب ذكر حال أهل الإيمان. فقال الله عز وجل
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين، فقال إن للمتقين مفازا أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار، وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر من خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، والأتراب اللاتي على سن واحدة على سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب، وكأسا دهاقا أي مملوء من رحيق لذة للشاربين، لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. نعم، لو تأملنا في الحال الأولى حال المكذبين قال الله عز وجل جزاء وفاقا، فما عاقبهم به كان نتيجة أعمالهم، وهنا قال عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم، فالله عز وجل لا يظلم عنده أحد، فيجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. والمصنف رحمه الله تعالى هنا فسر بعض الآيات بآيات أخرى من كتاب الله، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن الكريم إما أن يفسر بالقرآن أو يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى التفسير بالمأثور، وقد يفسر كذلك بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
قال المفسر رحمه الله تعالى أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا، ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. ففي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بإذنه. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا وقدم صدق، أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. وإذا تأملنا في هذه السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجزاء على العمل في الدنيا وفي الآخرة. فقال أهل التكذيب قال لهم جزاء وفاقا ما سيحصل لهم من العذاب بسبب أعمالهم، وكذلك أهل الإيمان قال لهم جزاء من ربك عطاء حسابا، هذا بسبب أعمالهم وبسبب تصديقهم وإيمانهم. ثم قال تعالى مبينا أن الإنسان لابد أن يهتم بالعمل وبما سيقدمه ليوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فما كسبت يداك ستحاسب عليه يوم القيامة. فعلينا أن نتعظ بهذه العظات وأن نتدبر هذه الآيات، لعل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.